بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزهد أو الترغيب في الزهد، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الحديث تلو الحديث حول هذه المسألة العظيمة. وهنا قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. هذا الحديث معناه أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه لما كان في سياق الموت وكان يحتضر، جمع قبيلته وعشيرته ممن حضر حوله ونصحهم أيضا أن يبلغوا من لم يشهد هذا الحال، أن الشاهد يبلغ الغائب. ونصيحته كانت في حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخر، حلاوة الآخر. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها من أخلاق المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وهذا من الأخلاق التي ضعفت عند كثير من المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في صحيحه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء عند مسلم أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: وعلى النصح لكل مسلم. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة، البيعة على النصيحة. الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلذلك المسلم من حقه على أخيه أن ينصح له. قد جاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وإذا استنصحه أن ينصح له، أن ينصح له. هذه من أخلاق المسلمين. ولا يخفاكم بأن النصيحة ليست هي جملة يلقيها الإنسان أو أمر يلاحظه وهكذا، لا، بل لها آداب. أولها اللين في النصيحة، بمعنى أن يلين القول وأن يختار ألطف العبارات وأجمل الكلمات، وأن يبتعد عن الفظاظة والغلظة، وعن وحشي وعن الكلمات الخشنة، لا، يبتعد عنها. قال جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا لينا. يقال لفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، قال: ما علمت لكم من إله غير. الله تعالى امتدح نبيه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. والنعمة لله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت له. ولذلك المسلم ينصح، المسلم ينصح، ومن أسلوب النصيحة اللين، كذلك السرية في النصيحة. ما ينبغي له أن ينصح أمام الناس، لأن النصيحة أمام الملأ فضيحة، والنصيحة بينك وبينه نصيح نصيح. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. الشافعي يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، لا أرضى استماعه. كذلك أن يكون الناصح يعلم الشيء الذي يريد أن ينصح، هل هو فرض أو سنة أو مندوب، وكذلك المنكر، هل هو حرام أو مكروه، أو لأن يعني بعض الناس قد يشدد في المكروهات وفي المستحبات ويقيمها مقام الفرائض والمحرمات، وهذا سببه الجهل، سببه الجهل. كذلك أن يراعي الظرف المكاني والزماني والحالي، أن يراعي الظرف الزماني والمكاني والحالي، فليس كل وقت يصلح فيه النصيحة، ما يصلح في كل وقت، ما يصلح في كل وقت. وكذلك المكان كما ذكرنا لا يكون بمشهد منه، والحال حال الإنسان أيضا أن يكون مستعد لقبول النصيحة، لأن من الناس من يكون في حالة لا تسمح أن يتقبل النصيحة، لا يسمح، يعني حالته النفسية والعقلية والعصبية ما تتحمل، أنه ربما والعياذ بالله ترتبت مفسدة أكبر. فلذلك ينصح المسلم بغرض التأثير، وليس قضية والله أنا علي تكليف ألقيه عن كاتفي، عن عفوا عن كاهلي وكتفي وخلاص، لا، وإنما هناك آداب. الفائدة الثانية: الوصية عند الموت مشروعة، والوصية على أنواع. في الوصية بالكتابة مثل الوصية الواجبة كمن عليه حقوق وواجبات وديون وشيء، ووصية مستحبة له مثلا في الثلث مثلا، أو وصية بأحد أولاده. وهناك وصية يغفل عنها كثير من الناس، وهي الوصية بتقوى الله، الوصية يعني أمر من الأمور التي فيها عظة وذكرى وعبرة لمن حضر وفاته يذكر. لأن سبحان الله العظيم الوصية في حالة الوداع، في حالة الاحتضار، ممحوظة إخلاصا، هذا الذي يظهر، لأن الإنسان خلاص فارق الدنيا وأقبل على الآخر. وفي عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ماذا قال العرباض؟ قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. ولذلك هذه سنة صحابية على الهدي النبوي، أنهم كانوا ينصحون عند الوفاة. ولا بأس بكتابة الوصية أيضا، ولو ارتجلها أو قالها بمحضر ممن حوله، أيضا هذه مما هو مشروع. الأمر الثاني في هذا الحديث تسلية للفقراء والمسحوقين والمعدمين الذين ذاقوا مرارة الدنيا وعانوا من أحوالها وتقلباتها، الشيء الذي جعلهم في حالة فقر ومسكن وفي حالة حاجة وبؤس، فالله جل وعلا قد أعد لهم دارا فيها النعيم الدائم والظل المستمر واللذة التي لا تنقطع، إنهم قاموا بما أمر الله ولقوا الله عز وجل موحدين غير مشركين به، ولقوا الله على طاعة وعبادة. هؤلاء أعد الله عز وجل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك الفقراء والمساكين والبؤساء والمسحوقين وهؤلاء الذين يعيشون في شدة وضيق في العيش، هذه الأحاديث تسليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. والمقصود بمرة الدنيا البؤس هذا والفقر والحاجة وقلة ذات اليد، هذا كله يوم القيامة إن لقي العبد ربه موحدا طائعا طائعا لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم فسينال الحلاوة. قد جاء في حديث آخر يؤتى بأشد أن أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت عذابا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك كذا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام فينسى كل مرارة جرت عليه في هذه الدنيا، كل مرارة وكل بؤس وكل تعب وكل نصب وكل ألم مر عليه يذهب. لماذا؟ في غمسة واحدة في الجنة. بينما أهل النار والعياذ بالله ممن كانوا منعمين في هذه الدنيا مترفين يغمسون في النار غمسة فيقال لهم هل رأيتم نعيما قط؟ هل مر بكم نعيم قط؟ فيقولون لا. ينسون كل نعيم الدنيا، ينسون كل نعيم الدنيا، هذا النعيم وهذا الترف وهذه الأشياء التي مرت بهم أبدا ذهبت في غمسة واحدة، فكيف هم مخلدون في النار بالنسبة لأهل الإشراك والكفران. وأما المؤمن الموحد فالله عز وجل يعوضه، ولذلك تذهب هذه المرارة بل ينساها ولا يجد، ومرة الدنيا حلاوة الآخر. وكذلك في هذا تحذير للأغنياء من الاغترار بهذه الدنيا، فحلاوة الدنيا مر يوم القيامة، مر معنا بأن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بخمسمائة عام، لأن الغني حتى ولو كان من أهل الجنة يحبس عن دخول الجنة للسؤال من أين اكتسبته وفيما أنفقت، ما من درهم اكتسبه إلا وسئل عن مصدره وعن مكانه الذي وضعه، وعن مكانه الذي وضعه. ولذلك مهم جدا أن يتنبه أرباب الأموال إلى مثل هذا، فحلاوة الدنيا هذه قد لا تستمر معهم في الآخر. وهناك من الأغنياء من ربما ذاق حلاوة الدنيا والآخرة، لماذا؟ لأنه أطاع الله في هذا المال وأدى حق الله في هذا المال، بل إنه جعل المال سببا من أسباب دخوله الجنة، أو أنه من السابقين إلى دخول الجنة وجعله سلما ومعراجا للترقي في درجات الجنة. هذا من؟ هذا الغني الشاكر، هذا الغني المنفق، هذا الغني الذي جعل المال بيده ولم يجعله في قلبه وأنفقه في سبيل الله عز وجل في طرق الخير طرق الصلاح. ولذلك هذه تسرية للفقراء وتحذير للأغنياء من قضية حلاوة الدنيا ومرارة الدنيا. وجاء في الحديث الآخر بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن لأن الدنيا فيها آلام وفيها فصول محزنة وفيها أوجاع وفيها تقلبات بالمؤمنين، ولذلك الله عز وجل جعلها سجن وهي دار مؤقتة، دار مؤقتة. أما الكافر فهي يعتبرها جنة. لماذا؟ لأن أصلا ما عاش إلا لأجلها وأخلد إليها واتبع هواه، فرأى بأن الدنيا هي الدار التي يعيش فيها براحة، هكذا يعتقد. والواقع بأن الدنيا هي محل إقام، محل ارتحال وانتقال، وليست بدار إقامة ولا بمقر يعني سكنة، إنما هي دار مرور فهذا الحديث العظيم حلاوة الدنيا مرة الآخرة فيه بشارة للزهاد، بشارة للفقراء المساكين، بشارة لمن لم ينالوا شيئا من حظ الدنيا أو نالوا شيئا قليلا أن الآخرة موعدهم فيها السعادة الأبدية. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال: في الدنيا.
نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله عز وجل إذ قضي الأمر وهم في غفلة قال: في الدنيا. تعلمون بأن تفسير القرآن على أربعة مراتب: يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، ويفسر القرآن بلغة العرب. ولذلك المفسر المحقق المتقن الذي يمشي على منهاج سليم أول خطوة من خطوات تفسير القرآن التي يسلكها أن ينظر في الآيات الأخرى. ولذلك نجد كتب من كتب التفسير فسرت القرآن بالقرآن ثم بعد ذلك بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر كثير من الآيات، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، يعني مما يحتاج إلى تفسير، والمسألة فيها بحث عند أهل العلم، يعني هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كله أم لا، فيها بحث. عموما طالب العلم يلجأ إلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وأيضا تفسير القرآن بلغة الصحابة، يعني بمعنى يرجع إلى آثار الصحابة، لأنهم العرب الأقحاح الذين لم تختلط لغتهم بلغات أخرى، ولم يحدث هناك لكنة أو تغير مثلا ممن جاء بعدهم، وهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى أيضا بهذه الآيات أدرى. وقد يشكل على بعض الصحابة آية فيفسرها صحابي آخر، كما ورد عن أبي بكر في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. لكن ابن عباس علم هذا، وعلمها بعض الصحابة. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، قال هذا علي رضي الله عنه في حق ابن عباس. ثم لغة العرب، وإن كان بعض العلماء يقول لغة العرب هي الإطار العام، يعني لأن القرآن والسنة هي بلغة العرب والصحابة الكرام رضي الله عنه، بمعنى أن لا يفسر القرآن بلغة العرب بمعزل عن الآثار والقواعد الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا فسر قول الله عز وجل: إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال: في الدنيا، يعني في غفلة في الدنيا. ولذلك الإنسان في واقع الأمر إذا تأمل أحوال الناس يجدهم في واقع الأمر في غفلة عن الموت، غفلة عن الموت. العجيب أن الموت يطلب كل أحد والناس عنه غافلون، والأعجب أن الإنسان لا يدري متى يموت، ومع ذلك في غفلة عجيبة، الله جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان في غفلة عن الموت، والأعجب أنه في غفلة وهو يعلم أنه ما يدري متى يموت. فالموت لا يستأذن، يأتي بغتة. ولذلك الناس في الواقع في غفلة، فتجد أغلب الناس فتحوا باب الأمل ومدوا طريق وسبيل الأمل طويلا. قد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نمر على هذا ومررنا عليه سابقا، أن أمل الإنسان أطول من أجله. أجل الإنسان محدود، لكن أمله لا حد له. قال: إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فالواجب على الإنسان أن ينتبه وأن يتعظ، خاصة وهو يرى قوافل الموتى ترحل إلى الدار الآخرة، فلا يعتقدن الإنسان بأن الموت سيخطئه، لا، كما مر على غيرك سيمر عليك، وكما حملت غيرك ستحمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فيتذكر الإنسان وينتبه ويتعظ. ولذلك هذا بعض الناس يقول: يضيق الصدر، هذا يا أخي يحزننا. هذه حقيقة ولا لا؟ يجب أن تقف على قمتها، قمة الحقيقة. لماذا تدس رأسك في الرمال أو في الرمل؟ لماذا تتعامى عن الحقيقة؟ حقيقة. وأنا أجزم يقينا أن من فهم هذه الحقيقة عاش من أسعد الناس. كيف يعيش من أسعد الناس؟ لأنه سيأخذ من حلال الدنيا ويترك حرامه. وإذا دائما تذكر هادم اللذات سيكون على طريق الاستقامة على الدوام، لأنه في حالة استعداد للقاء الله، لا غيبة لا نميمة لا كذب لا استهزاء لا سخرية لا سرقة لا رشوة لا غش لا أكل مال بالباطل. لا افتراء لا بهتان، دائما حتى لو وقع تجده دائما يغربل نفسه ويفلتر ذاته، وتجده دائما في انتباه، دائما ما يمر عليه يوم ولا ليلة إلا وقد انتبه لنفسه وعاد إلى ذاته وأصبح يراجع نفسه ويحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك يدفعه إلى عمل الصالح، تجده مقيم على طاعة الله لا يبرح، يقيم الصلوات ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق، تجد دائما زاهد في هذه الدنيا. والزهد قلنا ما معناه؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، ليس معناه ترك الدنيا، لا، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فتجده دائما إلى الله أقرب، وعن المعصية أبعد، وعن طرق الشيطان مجانب. هكذا الذي فعلا يقف على هذه الحقيقة. رزقنا الله وإياكم قلبا حيا، صلى الله تعالى أن يبصرنا بأمورنا وبأمور دنيانا. نعم.
قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم.
نعم، هذا مر الحديث فيما سبق ووقفنا عنده وقفة طويلة فيما أذكر، ونكتفي بما سبق من شرحه، وإن كان التنبيه على مسألة، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا يعني طبع على حب المال وحب الشرف، وهذا مفسد لدينه. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه حال المسلم مع هذه الأخلاق بذئبين ضاريين دخل حظيرة غنم، ولك أن تتصور ماذا يفعلان بهذا الغنم من حيث الإفساد، وأهل الغنم يعرفون هذا الشيء. والمعنى بأن الإنسان هناك ذئب أو ذئاب في صدره ينبغي الحذر منها، حب الشرف، حب المال، حب كذا. طبعا على القاعدة الشرعية نرجع ونذكر بالقواعد اللي ذكرناها، ما لا يفهم أحد بأن الإنسان يترك العمل ويترك كسب المال ويترك كذا، لا، هذا غير صحيح. وإنما المقصود أن يكون من غير حله، أو أن يكون فخرا وكبرا ورياء وشيء من هذا القبيل. ومثل ما ذكرت لكم تراجعون ما سبق شرحه. نعم.
قال: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال.
نعم، حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأن لكل أمة من الأمم فتنة خاصة بها، وليس المقصود بأن لا يكون فيها إلا فتنة واحدة، لا، وإنما الفتنة الغالبة التي عليها أغلب الناس، وإلا الفتن كثيرة عافانا الله وإياكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة هذه الأمة في المال، والفتنة على قسمين: فتنة الضراء وفتنة السراء. فتنة الضراء وفتنة السراء. فتنة الضراء يعني أنواعها كثيرة لا تحتاج إلى بيان، وفتنة السراء فتنة الغنى والعافية في الأبدان، صحة في الأبدان والغنى في المال، الأمن أيضا، هذه فتنة، فتنة السراء. ويقول بعض الصحابة، يقول ليتحدث، قال: لما ابتلينا بفتنة الضراء صبرنا، ولما ابتلينا بفتنة السراء لم نصبر، لم نصبر. لأن الغالب على الإنسان عندما يبتلى ببلية وبضراء أو يكون هناك فتنة عامة فيها مثلا أمراض أو فقر أو شيء من هذا القبيل، يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل. وذلك أغلب الناس الآن في حالة المرض وفي حالة الفقر يلجأ إلى الله، لكن في فتنة السراء ينسى. طبيعة النفس البشرية، كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى، الرآه استغنى. ففي الصحة وفي الغنى وفي العافية وفي الأمن ينسى، ينسى. هذه الأمة فتنتها العظمى في المال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال وفتنة أمة المال، المال. الأصل أن الله عز وجل يعني جبل النفوس على محبة المال، نفوس بني آدم، لكن يتفاوتون سواء على سبيل المجموعة أو على سبيل الأفراد. هذه الأمة فتنتها في المال، لذلك تشوف الآن الأغنياء هؤلاء تجد أغلب الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم، ولو أخرجوا زكاة أموالهم ما بقي فقير في بلاد المسلمين، ما يخرجون زكاة أموال، ما يخرج زكاة المال إلا القلة القليلة من الأغنياء، لأنه فتن، فتن في هذا المال. ومصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. هذه طبيعة النفس البشري. الله جل وعلا خلد ذكر شخصا قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله عز وجل ثم نقض العهد لما آتاه الله عز وجل من فضله ورزقه من خيره حتى أصبح غنيا، ها بخل ومنع. وقصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى اللي الصحيحة اللي انتخبها النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين، ذكرها في بداية الكتاب. هؤلاء أقرع وأبرص وأعمى، أرسل الله عز وجل إليهم ملكا يمتحنهم على صورة رجل، فقال للأقرع ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح على رأسه فرزقه الله شعر. ثم قال ماذا تحب من المال؟ قال الإبل. وأتى الأبرص فقال له ماذا تتمنى؟ قال أريد جلدا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، مسح عليه ذهب البرص. قال ماذا تتمنى من الأنعام؟ قال البقر. ثم أتى الأعمى فقال له ماذا تريد، يعني ماذا تتمنى؟ قال أريد أن يرد الله إلي بصري، فمسح عليه فرد الله بصره. فقال ماذا تريد من الأنعام؟ قال الغنم. ثم بعد فترة من الزمن عاد إليهم على صورة أخرى. تعلمون القاعدة اللي نذكرها في مسائل الملائكة، إن الله تعالى أعطى بعض ملائكته صورة التكيف وعلى هيئة معينة، مثل حديث الأعرابي جبريل عليه السلام، وكان يأتي أيضا على صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. فجاءهم فأتى إلى الأقرع قال أنا مسكين وعابر سبيل وما عندي شيء، يعطيني صدقة. فطرده قال أعطني من مال الله الذي عندك. قال لا، هذا مالي ومال أبوي وجدي، أبدا، ورثته كابرا عن كابر. سبحان الله كيف الجحود، يقول هذا مالي ومال أبوي وجدي ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فرجع أقرعا فقيرا معدما. ثم أتى الأبرص فقال له ابن سبيل وفقير، عطني شيء مما أعطاك الله. طرده وقال ما عندي شيء. قال من مال الله الذي عندك. قال لا، هذا مالي ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فرجع أبرصا معدما. ثم أتى الغني، سبحان الله، شوف لاحظ، ثلاثة، اثنان ها جحد وواحد فقط وقليل ما هم. فهذا الغني الأعمى لما قال له قال نعم كنت أعمى وقد رزقني الله بصرا، وهذا المال مال الله، خذ ما شئت ودع ما شئت. ف فقال إنما امتحنتم ودعا له دعا له. هذه طبيعة البشر، هذه طبيعة البشر. يذكرون واحد من الأغنياء، الأغنياء يعني إمبراطور مالي، يقولون لو صرف على نفسه يوميا 1,000,000 ما تنتهي أمواله، لو صرف على نفسه 1,000,000 ما تنتهي أمواله. فأقنعوه يزكي، ظهر جوه بعض الفضلاء والأخيار، قالوا له زكي أموالك، اقتنع أنه يزكي، قال احسبوها. فلما حسبوها وإذا زكاته بالملايين، بالملايين، إذن عندك مليارات، عند مليارات، قال أعوذ بالله بالملايين، لا 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 ما أزكي، يا ابن الحلال زكي، حاولوا فيه، قالوا اتق الله، اتق الله يعني أموالك هذا، قال لا أبدا ما تنتهي أموالي، أنا أموالي ما تروح. فابتلاه الله عز وجل بخسارة، فأصبح يتكفف الناس، صار يتسول، ابتلاه الله عز وجل بخسارة فأصبح يتسول. ولذلك فتنة هذه الأمة في المال، واجب على الإنسان أن يتق الله وأن يحذر. المال هذا مصيره إلى أحد أمرين، إما إلى وارث وإما في حادث. الدنيا إن سلم مالك من حادث فسيؤول إلى وارث، إن سلم من حادث وخسارة فسيؤول إلى وارث. ولذلك حلال هذا المال حساب، وحرامه عقاب. الحلال والحلال ستحاسب عليه، من وين جبته أو أين ذهبت به، وأما الحرام فوقود في النار والعياذ بالله. لذلك الإنسان ينتبه لهذا الأمر، خاصة وأنه ما يدري متى يلقى الله. كثير من الناس الآن يتحايلون على الزكاة، يتحايلون على بعض الواجبات، لا ينتبه الإنسان ويحذر ويؤدي حق الله عز وجل، لأن أعظم الحق حق الله، حق الله عز وجل معروف، الزكاة والنفقات الواجبة المعروفة، وإفراغ الذمة وإبرائها مما التزمت به من الواجبات المالية، الواجبات المالية. وأن يحذر، المال هذا فتنة، ونحن لا نقول بأن الإنسان لا يطلب كسب المال، لا، يكسب المال من حله ويضعه في حله ويتق الله فيه، يتق الله تعالى فيه. نعم.
قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره، حتى يبلغها غيره. ثلاثا لا يغل عليهن: قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة.
هذا الحديث أيضا سبق شرحه في أول المجالس، مجالس الترغيب والترهيب، نكتفي بما سبق اختصارا للوقت، وقد شرحناه في باب العلم. نعم.
قال: وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال: الفقر تخافون أو العوز؟ أم تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي.
نعم، هذه الأحاديث كلها تشير إلى حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وعلى أمته، وخوفه عليهم من أن تزل أقدامهم فيتعلقون بالدنيا وتأخذ بشغاف قلوبهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم بأنه لا يخاف عليهم الفقر أبدا، بل إن الله تعالى فاتح لهم خزائن الأرض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أصحابه وعلى أمته أيضا المال، هذه الفتنة العظيمة. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، لأنهم كانوا أهل كتاب، وقيل غير ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية. الشاهد أنه قدم بمال من البحرين، والناس يعلمون بأن أبا عبيدة إنما ذهب ليأتي بالجزية، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قبائل الأنصار متوزعة ومنتشرة في أطراف المدينة، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يعني حضروا معه صلاة الفجر. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، يعني بعدما أتى بالأذكار وكذا انصرف، قام إلى بيته فتعرضوا له، يعني قاموا معه فوقفوا أمامه، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه علم يعني اجتمعوا معه في المسجد، جاءوا من أحيائهم، وكانت الجزية قد وصلت، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام حين رآهم، وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلم يقطب جبينه ولم يكفهر في وجوههم ولم يقل شيء، وإنما تبسم، ثم قال لهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، سماه شيء، قال بشيء من البحرين، قالوا: أجل يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يبشر، يقول: أبشروا، أبشر صلى الله عليه وسلم، أبشروا وأملوا ما يسرك، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم وقال: يعني أملوا ما يسركم، ستجدون الشيء الذي أتيتم من أجله وستسرون بذلك. ثم وعظهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فوالله، أقسم بالله عز وجل، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. يقسم لأصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم لا يخاف عليهم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. فكأن الدنيا كانت مقبوضة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحال في بداية الأمر، ولكن بسطت بعد ذلك، وبسطها خيراتها وكنوزها، وما حصل للصحابة من الانتشار في الأرض، وكذلك ما حصل من الخيرات، لا سيما بعد خيبر، فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الشيء المعروف والمعلوم. ثم قال: كما بسطت على من كان قبلكم، يعني من الأمم، بسطت عليهم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوا، يعني تتنافسون في الدنيا كما تنافسها من كان قبلكم، والنتيجة فتهلككم كما أهلكته، لأنكم إذا تنافستم على الدنيا أهلكتكم ونسب الإهلاك إليها، وإلا الأمور كلها بيد الله، لكن هي سبب من هذه الأسباب، سبب لما يتنافس الناس على الدنيا تهلك الإنسان. وقد أهلكت الدنيا من كان قبلنا حينما تنافسوا عليها مثل هذا التنافس الخطير، عافانا الله وإياك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما أخشى عليكم الفقر، يعني ما أخاف عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، قد مر معنا في قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال: وما أخشى عليكم الخطأ. الخطأ الذي هو من دون قصد، من دون قصد. يقول جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالله جل وعلا يرفع الإثم عن المخطئ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخشى عليكم التعمد. لاحظ الآن الفرق بين قتل الخطأ وقتل العمد. قتل الخطأ ليس على القاتل إثم ولا جناح، ولكن عليه الدية والكفارة. أما قتل العمد ففيه خمس عقوبات ذكرها الله عز وجل بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله. كذلك من وقع في معصية خطأ، سواء قولية أو فعلية أو مالية، خطأ لا إثم عليه ولا جناح، لكن إن تعمدها فالعقوبة شديدة. قل النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس من، وفي لفظ: فليس مني من غش. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتش، لكن لو حصل أمر مالي إتلاف أو أخذ ظنا أنه له لا إثم عليه ولا جناح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن أخشى عليكم التعمد. في الحديث الآخر: الفقر تخافون أو العوز، العوز يعني الحاجة، أم تهمكم الدنيا. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة سؤال تقرير: الفقر تخافون أو العوز، أم تهمكم الدنيا؟ ثم بشرهم فقال: فإن الله فاتح عليكم فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلاهي، يعني لا يجعلكم تنحرفون وتزيغون بعدي إلا بسبب الدنيا. قال جل وعلا في سورة آل عمران في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه، نصح النبي وحرصه على أمته، نصحه وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا في قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام هو ناصح أمين لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه، ما من خير يعلمه إلا دل الناس عليه وأرشدهم ورغبهم فيه وحرضهم عليه، وما من شر يعلمه إلا حذرهم ونهاهم وزجرهم. وكان عليه الصلاة والسلام رحمك الله، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر حتى من مآلات الأمور فيما يؤول إليه الحال، ومنها مسائل الدنيا، سائل الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمل أصحابه وأنه لا يمنعهم شيء من هذه الأموال ويبشرهم بذلك، لكن يحذرهم من الدنيا، لأن من سبقنا من الأمم تنافسوا على هذه الدنيا فأهلكتهم. ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن يتنافسوا الدنيا، لأن من تنافس في هذه الدنيا فإنه ماذا؟ فإنه سيهلك. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه له جملة طيبة يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره، ارمها في نحره. والحسن البصري حكيم واعظ، وأنطق الله الحكمة على لسانه. وذكروا عن الحسن البصري أنه كان في جنازة فمر على مجموعة، أكرم الله المجلس والملائكة والحضور ومن يشاهدنا من وراء البث، مروا بمجموعة كلاب يلعب بعضها على بعض ويلحس بعضها بعضا، تعرفون طريقة الكلاب إذا اجتمعت وكانت شبعة. فيلحس بعضها بعضا ويلعب بعضها على بعض. فلما عاد من الجنازة وجد الكلاب تتهارش ويقطع بعضها بعض، فنظر فإذا لحم قد رمي بين هذه الكلاب، فتنافسوا على هذه القطعة، تنافسوا على هذه القطعة. فاستغل الحسن البصري الموقف ليسجل موعظة، قال: أرأيتم حال هذه الكلاب؟ هي حال كثير من الناس لما لم تكن الدنيا بينهم، كانوا متصافين، فلما وضعت الدنيا بينهم تنافسوا عليها، تهارشوا. الدنيا هي هذا اللحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المنافسة على الدنيا. التنافس على هذه الدنيا قد يقطع العلاقة بين الابن وأبيه وبين الأب وولد. العلاقة التنافس على هذه الدنيا قد يقطع الأرحام، يقطع الأرحام، يقطعها، وتصبح هذه الأرحام يلعن بعضها بعضا. وشاهد وواقع كثير من الناس، واقع كثير من الناس شاهد على ما ذكرت. هذه الدنيا إن تنافس عليها الناس نبض عرق الحسد في صدور الناس، أصبح المسلم يحسد أخاه ويكيد له، نسأل الله العافية والسلام. المنافسة على هذه الدنيا تعلي خلق البغضاء والكراهية، ويذهب خلق الرحمة بين الناس، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الدنيا هذه غدارة غرارة، يجب على الإنسان أن يحذر من المنافسة فيها. واعلم أنه لن يأتيك إلا ما قدر لك من هذه الدنيا، أبدا لن يأتيك إلا ما قدر لك. وأما هذا التهارش وهذا التنافس على الدنيا فما الذي يجنيه الإنسان؟ وغدا سيوسد القبر ليس معه أحد، وإنما قطعة قماش رخيصة جدا سيذهب بها إلى قبر، ما يذهب معه بشيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن أخشى علي ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. تعمد الدنيا هذه فتنة، نسأل الله العافية والسلام. يجب على الإنسان أن يكون حذرا، يكون حذرا، وأن يرفع مستوى حذره من هذه الدنيا، وأن لا يأخذ منها إلا ما أحله الله، وأن لا ينافس عليه، لا ينافس عليه. ولا يفهم هذا أن الإنسان لا يتطلع إلى أفضل الحرف وأفضل الوظائف وكذا، لا، هذا غير صحيح. المقصود التنافس عليه الذي يقود إلى الحسد والحقد والكراهية والبغضاء، ينتبه الإنسان إلى هذه الأمور. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يتعمد الإنسان الخطأ، أن يتعمد، ولذلك يحذر الإنسان أن يقصد الخطأ، يقصد الذنب. لذلك بعض الناس الآن ماذا يقول؟ يقول: أذنب ثم أتوب، مثل إخوة يوسف، ها؟ وتكون من بعدي قوما صالحين. لا، هذا ليس مسلك شرعي. وابتداء لا يجوز الإنسان أن يكون لديه هذا الفهم أو هذا التصرف، يقول: والله نذنب وبعدين نتوب. أنت تضمن أنك تعيش حتى تتوب؟ الأرواح والأنفس بيد الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يذكرون الفقر ويتخوفونه، لأن الحديث هذا له قصة، حديث عوف بن مالك. خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جلوس يذكرون الفقر ويتخوفونه، مثل الأحوال كثير من الناس، يقول: والله ما ندري وش المستقبل، ما ندري وش كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفقر تخافون أو العوز؟ أم تهمكم الدنيا؟ ولا أنتم تريدون الدنيا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله فاتح عليكم فارس والروم. وقد فتحت، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فارس والروم ما فتحت إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتصب عليكم الدنيا صبا، ما قال تأتيكم، قال تصب، تصب عليكم الدنيا صبا، كأن مثل صبب الماء، صبب المطر لما ينزل متتابع، ينزل متتابع. وفعلا صبت على المسلمين الدنيا. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتي له بكنوز كسرى ووضع قطعة من الذهب على عمود في المسجد كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره في البداية، وضع هذه القطعة وجعل الناس يمرون عليها ويتعجبون وعمر يبكي رضي الله عنه، فيقولون له يعني هذا يوم عظيم كيف تبكي؟ قال هذه هي الدنيا التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. معنى الكلام أنه المقصود التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي، يعني الدنيا تفتنكم، ومثل ما يعني ذكرت قبل قليل بأن أغلب الانحرافات عند الناس سببها الدنيا، سببها الدنيا، ما برزت هذه الأخلاق السيئة ولا هذه الأمراض القلبية واللسانية كلها بسبب الدنيا. حتى إن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يلبس الخطيئة والذنب لباس شرعي، قد يكون والعياذ بالله في حسد، ها، فيلبسه لباس الناصح وهو حاسد أو حاقد والعياذ بالله، ويظهر بصورة الواعظ، قل يعني أنا قصدي كذا وقصدي كذا. هذا للأسف يعني موجود في دنيا الناس، التوصل إلى الدنيا عن طريق يعني عن طريق الأعمال الصالحة كما ورد، يعني يختلون الدنيا بالدين، هذا أيضا نسأل الله العافية والسلام واقع فيه كثير من الناس، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعطي الناس عطاءهم، فجاءه رجل فأعطاه 1000 درهم ثم قال خذها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم.
نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن جاءه رجل أو أعطى، كان يعطي الناس عطاءهم، كان يعطي الناس عطاءهم لأنه موكل على هذا، فيعطي الناس عطاءهم المفروضة يعني، فجاءه رجل فأعطاه 1000 درهم 1000 درهم ثم قال خذها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهم، وهي الدنيا التي مرت في الأحاديث السابق، لأن الدنيا ليست هي مهلكة بذاتها وإنما مهلكة بما فيها من أسباب، هذا المقصود، مثل ما ذكرنا في يعني مجلس سابق عند قول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، فالمقصود هنا الدرهم والدينار سبب من أسباب هلاك الدنيا. وحديث أيضا ما ذئبان جائعان حب المال والشرف، فالمقصود الدينار والدرهم، قال وهما مهلكاكم، هما في واقع الأمر ليس مهلكات بذاتها، لأن لو أهلكت بذاتها ما تصدى لهما أحد، وإنما بأفعال صاحب هذا المال. أبو بكر ما أهلكه ماله، أبو بكر كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، عمر ما أهلكه ماله، أول من أوقف بالإسلام عمر، عثمان المحسن الكبير ما أهلكه ماله، علي، بقية الصحابة عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، بقية الصحابة الأغنياء حتى في زماننا هناك من الأغنياء والتجار ولله الحمد تيجان على رؤوس أرباب الأموال في الإنفاق والصدقة والأوقاف، وما من مشروع من مشروعات الخير والنفع للإسلام والمسلمين إلا وتجدهم سباقون إليه. فلذلك الذي يهلك حينما يجمع الإنسان المال ويمنع حق الله وحق عباد الله، هنا الهلكة، هنا الهلكة، مثل ما جاء في الحديث الذي ذكرناه يقول مالي مالي، هذا قول الإنسان مالي مالي، وقصة الثلاثة اللي ذكرناهم، والمقصود بأن الإهلاك يكون بسبب فعل العبد. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها.
نعم. هذا أيضا من حرصه صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته أن مما أخاف عليكم، والحظ خوف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكرر هذا منه صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة ومشاهد عديدة. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عجيب جدا، ومحبته لأمته عجيب، ولذلك كان يخاف علينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال وهو على المنبر: إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينته. الدنيا زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا هو، هذه الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم من زهرة الدنيا، سماها زهرة، زهرة يعني بهجة الدنيا. الدنيا بهجة، والدنيا فتانة، الدنيا تفتن وتغر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماها زهرة. أنت الآن إذا مررت ببستان أو حديقة ورأيت زهرة متفتحة التفت إليها وأعجبت بها، وربما تغنيت بها وتمثلت بها، وربما قلت شيئا، لكن نسيت بأن هذه الزهرة ستؤول إلى الذبول، تذبل ثم تنحني ثم تصبح هشيما تدروه الرياح. هذه الدنيا في الواقع، الإنسان يغر بزينتها وبما فيها، ونسي بأنها إلى أفول، وأنها ستذبل كما تذبل الزهرة والوردة، تذبل وتذهب. هكذا الدنيا، الدنيا كيوم تشرق شمسه ثم تغيب على الإنسان، هذه الدنيا. ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من زهرة الدنيا وزينتها. لكن الناس هذا واقعهم، أنهم يفتنون بها وينسون نهاياتها. الذبول هو الموت، موت الإنسان هو نهايته في هذه الدنيا، لينتقل إلى حياة أبدية سرمدية، لينتقل إلى حياة أبدية سرمدية. ولذلك الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، إن ملت إلى الدنيا ضيعت الآخرة، وإن ملت إلى الآخرة ضيعت الدنيا، ولذلك ما يجتمعان. فعلى الإنسان أن يعطي الدنيا حقها مما شرع الله وأباح، وأن يعطي الآخرة حقها الذي الأصل هو المصير إليها. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا يمضي عليه ثالثة، وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك الحديث. وفي لفظ لمسلم قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. الحديث. ورواه ابن ماجة مختصرا: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال: يا أبا هريرة، هلك المكثرون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات، حثى بكفيه عن يمينه وعن يساره ومن بين يديه، وقليل ما هم. الحديث. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وإن الأكثرين هم الأسفلون، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه ويحثي بثوبه. وفي لفظ قال: ويل للمكثرين.
نعم، هذه الأحاديث التي سمعناها حديث أبي ذر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المكثرين يوم القيامة هم الأقلون، والمقصود بالمكثرين هنا أرباب الأموال، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينفقون المال إنفاقا عظيما، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيده هكذا يمينا ويسارا وإلى الأمام وإلى الخلف. ولذلك من أنفق بهذه الطريقة بمعنى أدى حق الله عز وجل وحق عباد الله فهذا سيكون ناجيا يوم القيامة. فأبو ذر يقول: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أمشي في حرة بالمدينة، واستقبلنا أحد، يعني جبل أحد، فقال يا أبا ذر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، ما يسرني أن عندي، طبعا أبو ذر قال لبيك وهذا من أدبه، قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب، يعني مثل جبل أحد هذا ذهب. تعرفون جبل أحد، ومن ذهب إلى المدينة رأى عظم هذا الجبل. قال: يمضي عليه ثالثة، يعني ليلة ثالثة، عندي منه دينار، يعني ما يسرني أن أبقي دينارا واحدا وقد مرت ثلاثة ليال عليه، إلا شيء أرصده لدين، أرصده لدين، لأن هذا واجب من الواجبات، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. الأقلون ماذا؟ ثوابا، ثوابا، هم الأقلون ثوابا وليس عددا، لأنهم سيبعثون. الأكثرون أموالا، إن الأكثرين يعني أموالا، هم الأقلون ثوابا وأجرا يوم القيامة. لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ينفق هذا الإنفاق ولا يبالي، ينفق هنا وهنا وهناك. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذه الجهات. ولفظ البخاري: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام حينما رأى ابن مسعود، وكان ابن مسعود من فقراء الصحابة، وكان ضعيف البنية كما يعني ذكر في ترجمته، حتى إن من شدة ضعف بدنه كانت الريح تكفئه على وجهه رضي الله عنه، وكان في ساقيه حموشة ضعف. يعني سبق حديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن ساقيه يزنان جبل أحد يوم القيامة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، نكمل هذا الحديث. ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أرباب الأموال الذين يمنعون حق الله وحق عباد الله، وأنهم سيكونون الأقلون ثوابا وأجرا عند الله عز وجل يوم القيامة. والمعنى بأن الإنسان إذا أرزقه الله عز وجل مالا وأنفقه في ما أوجب الله عز وجل، وأيضا أنفق في باب التطوعات، فإنه يأتي يوم القيامة معافا سالما بإذن الله. قال هم الأخسرون ورب الكعبة، وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في ظل الكعبة، فلما قال هذا القسم ما عرف ابن مسعود ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بالأخسرين. قال: فما تمالكت أن قمت. ف فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. والمقصود بهذا الإنفاق في سبيل الله. من الناس من ينفق المال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، لكن في الحرام، في الحرام. المقصود هنا من أنفق المال هكذا وهكذا 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 في الطاعة وفي العبادة. في لفظ قال وقليل ما هم، يعني قليل من يفعل هذا. ثم جاء في رواية ابن ماجه الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. وأيضا ذكر حديث أبي هريرة كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة فقال يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا. وهذا كله يأتي في معنى ما ذكرنا من المقصود بالأكثرين، أنهم الأغنياء أرباب الأموال الذين لا ينفقونها كما أراد الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. في لفظ ويل للمكثرين، المكثرون المقصود بهم الأغنياء الذين لا يؤدون حق الله في هذه الأموال. نعم.
قال فصل في عيش السلف. قال عن أبي هريرة رضي الله.
الوقت قصير لكن أنا سأذكر يعني كلمة موجزة حول عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الفصل الذي عقده المصنف حشد فيه كما كبيرا من الأحاديث الصحيحة في غالبها عن عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر عن بعض الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الزهاد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان زاهدا في هذه الدنيا، ولذلك خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله تعالى ناداه بهذا المقام في آيات كثيرة، سبحان الذي أسرى بعبده، ولما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عيشه عيش الزاهدين صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان كما قال شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا، يعني مما أباح الله وأحل، فإن وجد طعاما أكله وإن لم يجد قال إني صائم. كان عليه الصلاة والسلام ينام على السرير وينام على الحصير صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأكل خبز الشعير، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيب طعاما قط، وقد تمر عليه الليلة والليلتان والثلاث ولا يوقد في بيته نار صلوات ربي وسلامه عليه. والمعنى بأنه ما يطبخ الطبيخ الذي يطبخه الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خيره الله بأن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة، فكان يتجافى عن الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أرادها لأعطاه الله إياه، أعطاه الله إياه. لذلك سيمر معنا كيف أن امرأة لما رأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم خشنا، خشن فراشه، فذهبت وأتت بفراش لين، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن ترد هذا الفراش، ترد هذا الفراش إلى من؟ إلى المرأة التي أتت به. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجوع صلى الله عليه وسلم، وربما شد الحجر على بطنه من شدة الجوع صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك هذه الحالة التي كان عليها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أورثت أو أظهرت جملة عظيمة من أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، منها سخاوة النفس، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام سخيا في أقواله وفي أفعاله وفي المال الذي يأتيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما، فما أتاه مال إلا وأنفقه في سبيل الله، وما أتته جزية أو أتاه شيء إلا وقسمه على أصحابه رضي الله عنه، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. كذلك كان عنده شجاعة صلى الله عليه وسلم، لأن الزاهد الكريم سبحان الله العظيم دائما الشجاعة ملتصقة بهذين الخلقين، الجود والكرم، تجد مع الإنسان شجاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشجع الناس. أيضا ظهر خلق القناعة عنده صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس قناعة، كما ذكرت قبل قليل ما كان يرد شيئا موجودا ولا يطلب شيئا معدوما، وكان صلى الله عليه وسلم كلما أتته الدنيا أتته وفتحت عليه ما كان يدخلها إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول بالمال هكذا وهكذا، ولو كان عنده مال مثل جبل أحد هذا المال أنفقه في 3 ليال، في 3 ليال على كثرته، هكذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا. كذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الأخرى الكثيرة الشيء الذي شرحته هذه الأحاديث وبينته، حتى إن نساءه تأثرن به فأخذنا الزهد وتخلقنا به رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ولذلك لا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا. قد ذكرت في مجلس سابق بأن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع الدنيا على 3 مراتب: المرتبة الأولى الفقر، كان فقيرا في أول الأمر، ثم المرتبة الثانية مرتبة الكفاية، ثم المرتبة الثالثة مرتبة الغنى، الغنى فتح الله عز وجل عليه خاصة بعد غزوة خيبر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع هذا الغنى كان ينفق صلى الله عليه وسلم ولا يبقي شيئا عنده. ومرة في صلاة العصر قام مسرعا بعدما سلم حتى خشي الناس قالوا حصل أمر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر قطعة ذهب أتته من اليمن نسيها في بيته فأخرجها وأنفقها صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أسلم كثير من الأعراب حينما رأوا عطاء النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب الرجل فيقول أسلموا فإني أتيت من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الدنيا، كان زاهدا متقشفا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن هذا كله فيه عون على طاعة الله والتقرب إلى الله، كثرة دعائه وذكره، وأيضا معين على النشاط في العبادة والطاعة، لأن البطنة التخمة تذهب العقل وتثقل العقل وتثقل البدن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نقرأ بعض الأحاديث بحدود الوقت الممكن بين الأذان والإقامة ما يشير إلى ما ذكرت من عيش النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فصل في عيش السلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا.
نعم، يقول أبو هريرة وهو الخبير بالنبي عليه الصلاة والسلام والقريب إليه وما كان يفارقه من أول إسلامه، يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأهل النبي عليه الصلاة والسلام ما شبعوا من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام، يعني يمر عليهم اليوم يأكلون فيه، ثم يمر عليهم يومان آخران فلا فلا يأكلون الطعام مثل ما يقال الوجبة الرسمية هذه، وإنما كان طعامهم من خبز حنطة، عفوا قال يعني كما جاء في الحديث الآخر كان طعام خبز الشعير، وما شبع من خبز الحنطة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض، 3 أيام تباعا حتى قبض. إذا شبعوا في يوم بقوا 2 أو 3 ما يشبعون، إنما يمر عليهم الجوع. وفي اللفظ الآخر قال أبو حازم رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا، يعني يشير إلى عدد الأيام، يقول والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا، حتى فارق الدنيا. خبز الحنطة تعلمون يعني خبز الحنطة وخبز الشعير وما في خبز الشعير من الغلظة والقساوة بالنسبة لما يدخل إلى إذا دخل إلى الجوف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان حاله مع الطعام. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء وإنما كان أكثر خبزهم الشعير.
نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة، يبيت الليالي المتتابعة يعني ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم أخرى ما يجدون شيء، وأهله طاوين يعني خالي البطن، طاوي يعني خالي البطن، وأهله طاوين يعني مجموع نسائه ليس في بطونهن شيء من الجوع. قال لا يجدون عشاء وإنما كان أكثر خبزهم الشعير، هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير 2 متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفي رواية لمسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في 1 مرتين.
نعم.
قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.
مصلية يعني مشوية، مصرية معناها مشوية. نعم.
قال وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 شبعتين حتى فارق الدنيا.
نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير.
هذا يدل على أن الخبز الذي كان يوضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام كان قليلا، بدليل أنه يذهب كله ولا يبقى شيء، ما يبقى شيء. نعم.
قال وفي رواية له ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط.
نعم.
قال وفي لفظ إلا أنه قال وما رفع بين يديه كسرة فضلا حتى قبض.
نعم. أكمل.
قال وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا فقلت بأبي أنت ما لي أراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ 3. قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت. نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه.
طبعا هذا الحديث محل بحث وكلام من جهة الإسناد عند أهل العلم، وإن كان الشيخ ناصر حسن إسناده. عموما نكتفي بهذا القدر، وأعتذر منكم عن درس التفسير اليوم. إن شاء الله نلتقي الاثنين القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.